بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق هذه البشرية ولم يتركها سدى، بل أرسل إليها الرسل لإقامة الحجة عليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان في كل فترة يرسل رسولا بشرع يتناسب مع مستوى أهل تلك الفترة، مستوى معاشهم ومستوى ثقافتهم ومستوى حضارتهم. ولم تزل البشرية في التطور المضطرد، وفي كل فترة يأتيها رسول بشريعة ناسخة للتي قبلها، ويأتي بمعجزة أيضا مناسبة لحضارة ذلك العصر تقوم بها الحجة على كل من رآها أو من نقلت إليه تواترا، إلى أن وصلت البشرية إلى نضجها واكتملت أطوار تطورها. فمكثت فترة من الرسل تتجول بين الأفكار والنظريات السابقة وبين التجارب التي قد خاضتها، فلم يبق لها إلا الرجوع على آثارها أو توجيه جديد من السماء. هذه الفترة هي أطول الفترات بين الرسل، ولذلك وصفها الله تعالى بقوله على فترة من الرسل. في هذه الفترة امتلأت الأرض بالجهل، فلذلك سميت بالجاهلية، وامتلأت بالطغيان، فلذلك توزعت الأمم النفوذ وتوزعت الثروات، ولم يبقى لحكم الله تعالى ذكر فوق هذه الأرض. ولذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن واقع تلك الفترة في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والآن ما أذكره من وسط الحديث لا من أوله، وهو حديث طويل يقول فيه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأمتحنك وأمتحن بك. ففي هذه الفترة نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، حل عليهم مقت الله تعالى، غير بقايا من أهل الكتاب، وهم الرهبان المنفردون في دور العبادة لعبادة الله تعالى، غير بقايا من أهل الكتاب، وقال، معناه بعد بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن الله تعالى بعد أن نظر إلى أهل الأرض فمقتهم نظر أيضا إليهم بعين الرحمة، فأهدى إليهم هذه الرحمة المهداة التي هي ختام لما قبلها، وأيضا استمرار لكل ما يأتي بعدها، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب البليغ المؤثر، فقال: إنما بعثتك لأمتحنك وأمتحن بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ممتحن بهذه الرسالة، هل يؤديها على الوجه الأكمل كما قد حصل، أو ينكص على عقبيه كما لم يكن ولم يكن ليكون. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، وكان لافتتاح هذه الرسالة إرهاصات عجيبة، منها تكوينه صلى الله عليه وسلم والعناية الربانية به، حيث خرج عن طور أهل عصره وشق صدره وغسل منه مأوى الشيطان، ثم بعد ذلك ربي تربية خاصة تقتضي أن يغلب في قلبه جانب الرحمة على جانب القوة، ولذلك ربي على رعاية الغنم في فترة من فترات حياته، وربي أيضا يتيما من الأبوين، وعاش في كنف جده، ثم مات جده قبل بلوغه، فعاش في كنف عمه، ولم يكن له أخ ولا أخت، وكل هذا معين أو مؤثر من مؤثرات التربية فيه، وذلك ليكون انتسابه وانتماؤه لهذا الدين الذي يأتيه، وليكون اعتزازه وولاؤه لله تعالى الذي أرسله واختاره وقواه. ولذلك خاطب الله تعالى المؤمنين به بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤية الصادقة إذا كانت للأنبياء فهي وحي من السماء، ولذلك ذكرت في أنواع الوحي في سورة الشورى في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أجمع المفسرون أن المقصود بالوحي هنا الرؤية الصادقة في النوم أو من وراء حجاب، وذلك ككلام موسى من الشجرة. أو يرسل رسولا في القراءة الأخرى بالرفع: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يرسل رسولا وهو الملك المقرب. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل عن هذه الصورة الأخيرة، وذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وأخرجه البخاري ثاني حديث في صحيحه، فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فهذا البيان الشافي لطريقة نزول الوحي أيضا منبه إلى هذه العوامل المؤثرة في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مكث صلى الله عليه وسلم ستة أشهر لا يأتيه من الوحي إلا الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذه الأشهر الست هي الأولى طبعا من فترة الوحي، إذا أضيفت إلى فترة رسالته منذ البعثة إلى وفاته وهي 23 سنة، وقسمناها تقسيما على الطريق الحسابي، فإن نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة هي نسبة جزء من 46 جزءا، لأن 23 سنة لو وزعت على 2، مثلا 6 أشهر هي نصف السنة، لو ضربت في 2 كم يصير النتيجة؟ نعم، لا، 23 لو ضربت في 2 46، 46 جزء واحد منها كم عدده على هذا؟ 6 أشهر. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. فأجزاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو وزعناها على 6 أشهر وهي 23 سنة، فيكون الجزء الواحد من 46 جزءا هو 6 أشهر. وهذه هي فترة الرؤيا الصادقة التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان من تكوينه أن حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، معناه يتعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وذلك ليخرج عن هذه الدنيا وعما فيها وعما يعلو فوق سطحها من الأوهام والخرافات، وعما يصبغها من صبغة الشرك ونفاياته. فخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قمة هذا الجبل الوعر، وحبب إليه الخلو فيه بنفسه وبربه، فكان يتعبد في هذه الفترة. وقد اختلف العلماء في تعبده بأي ملة كان، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا بأي ملة تعبده ربه في هذه الفترة، ولكن الراجح من الأقوال أنه كان بملة إبراهيم. ثم نزل من قمة هذا الجبل إلى الأرض بعد أن أتاه الملك في آخر الليلة 27 من رمضان على تمام 6 أشهر كما ذكرنا من تحبيب الخلاء، وقد غطه الملك 3، وفي كل ذلك يبلغ منه الجهد، ثم يرسله وأنزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فنزل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وكانت هذه النزلة من رأس هذا الجبل بداية عهد جديد، وبداية تفاعل بين المجتمع الأرضي وبين مجلس الصدق عند المليك المقتدر جل وعلا. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم حينئذ قد شملهم المقت، فأهل مكة كلهم قد دخلوا في هذا المقت في ذلك الوقت، وما هم إلا مثال واحد من أمثلة قرى الأرض، قد شملهم المقت ما عدا رجالا محصورين معدودين على الأصابع، منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب وهو ابن عم خديجة، ومنهم أيضا زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، وهو والد سعيد بن زيد وابن عم عمر بن الخطاب. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجتمع وبدأ تكوين النواة الأولى اقتداء بهذا الأمر الكريم، وهو قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ يقرأ ما أنزل إليه من ربه. ولكن فتر الوحي هنا، وهذا يدلنا على أهمية التربية في مجال التعليم. فتر الوحي بعد أن نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فتر الوحي 3 سنوات لا يأتيه جبريل. فلما انتهت فترة الوحي بدأ فترة جديدة، وهي أمره بالنذارة والبشارة وتحديد وظيفته صلى الله عليه وسلم. فحددت له وظيفته من البشارة والنذارة في قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم علاج هذا المجتمع الذي قد حل عليه مقت الله تعالى، وبدأ يمارس فيه وظيفته التي وظفه فيها ربه جل وعلا، وكان في ذلك مؤيدا بعناية الله تعالى وبنصح الملك الذي يأتيه وبالوحي الذي ينزل عليه. وما هذا إلا بداية خيط هو الذي سنصل إليه، وهو مصادر التشريع، معناه نزول الوحي التشريعي عليه صلى الله عليه وسلم. في هذه الحياة التي أشرنا إلى بعض معالمها نزل الأمر الرباني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينذر، وبدأ نزول الوحي وحمي وتتابع. فكانت بداية الوحي بعد فترة الرؤيا الصادقة هي هذا القرآن. فالرؤيا الصادقة لم يكن فيها أمر ولا نهي، وإنما كان فيها تكوين روحي وتقوية حتى يقوى روحه صلى الله عليه وسلم على السماع من الملك وعلى مخالطة الملائكة. وكذلك فترة الخلوة التي حبب إليه فيها الخلاء كانت لتقوية روحه بانفصاله عن بني آدم حتى يستعد لمخاطبة الملائكة. ولا شك أن من يكثر الاختلاء بنفسه من بني البشر يكون أشجع من غيره، وبالأخص إذا كانت الخلوة في مكان موحش كقمة جبل وعر في ظلام شديد. فإذا كان الشخص يذهب إلى الأماكن الخالية البعيدة ويستغرق فيها في فترات الظلام المتقطعة، فلا شك أنه سيكتسب شجاعة وقوة، وهذا ما حصل في تربيته صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه هذا التشريع، وكان هذا التشريع في بداياته تشريعا مقتصرا على مجال التوحيد، ثم بدأت الشرائع تتتالى. والذي ينصب إليه اهتمامنا في هذا الدرس هو التشريع القولي، لأن التشريع منه ما هو قولي وأقواله هي الكتاب والسنة مثلا، ومنه ما هو فعلي وهو بيانه صلى الله عليه وسلم وتطبيقه وبيان الملك له، لأن بيان الملك أيضا كان من الوحي، لأنه بيان لهيئة معينة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج نزل إلى الأرض ولم يصلي الفجر في ذلك اليوم لأنه لم يتعلم هيئة الصلاة بعد، فأتاه جبريل وذهب به إلى المسفلة من بطن وادي مكة وحفر بعقبه فنبغ ماء فتوضأ منه جبريل وأراه صلى الله عليه وسلم هيئة الوضوء، ثم أمه عند البيت مرتين. وهذا هو ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. هذا بيان من جبريل عليه السلام لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء، وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم تبين له الصلاة في وقت الفجر، لأنه قال: فصلى بي الظهر في الأولى منهما، فدل هذا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهي قاعدة أصولية مهمة، ولذلك سنبني عليها بعض التفريعات في مقالنا هذا. لذلك نزل هذا الوحي فكان في بداياته مضمنا في قولين: هما كتاب الله، والثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله تعالى فهو القرآن الذي تكلم الله تعالى به، وهو من كلامه بحروفه ومعناه، وعليه صفة أضفيت عليه هي صفة الإعجاز، وهي التي تميزه عن السنة القدسية. فالحديث القدسي هو من كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، ولكنه ليس متصفا بصفة الإعجاز. وأما السنة النبوية فهي كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين: كلامه بصفة الرسالة، وهو المعصوم فيه عن الخطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكلامه بصفته البشرية، وهو الذي يعصم فيه عن الاستمرار على الخطأ، ولكنه لا يعصم عن بداية الوقوع فيه، فيمكن أن يقع منه الخطأ في صفته البشرية، ولكنه لا يقر على ذلك الخطأ. ولذلك عوتب في عدة مواضع من كتاب الله تعالى، كعتابه في سورة عبس، وكعتابه في سورة الأنفال، وكعتابه في سورة براءة. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت معاناته فيما يتعلق بتنزيل القرآن وبتنزيل السنة عليه معاناة جسدية، لأنه كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه كما وصفه ابن عباس بذلك. ولكن معاناة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنزيل ليست بدنية، فالله تعالى وصف القرآن بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فثقله مادي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ولذلك كان يعاني منه شدة، وقد يحس بعض أصحابه بتلك الشدة، كما روي عن زيد بن ثابت أنه كانت فخذه تحت ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي وعلاه الغشي والرحضاء، فكادت فخذي أن ترفض من شدته. وكذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده يسمع مثل أزيز النحل. فهذا الذي يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس يسمعه عمر مثل أزيز النحل. إدراك الرسول صلى الله عليه وسلم له أقوى، لأنه أولا قوي في حسه حتى صار مثل صلصلة الجرس، وذلك كجر السلسلة العظيمة على الجبل الصلد. وأما عمر فلم يصل إلى هذه الدرجة من الإحساس، ولكن وصل إلى أن يحس بصوت النحل، أزيز النحل فقط. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انفصم عنه يعي ما يقول، وعمر لم يعي إلا مثل أزيز النحل فقط. المهم أن تعاملنا نحن مع هذا القرآن ومع هذه السنة ذو ثقل معنوي لا ثقل مادي، فالثقل المادي هو ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعالج من التنزيل شدة. أما الثقل المعنوي فهو ما نعانيه نحن، وهو متجه إلى منحيين: الأول منحى الثبوت، والثاني منحى الدلالة، وهما ما يسميان عند الأصوليين ببحثي الورود والدلالة. فالنصوص الشرعية كلها وأهمها مصادر التشريع التي نذكرها يبحث فيها من جهتين: من جهة الورود ومن جهة الدلالة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الدائرة الأولى في حلقة السلسلة، حلقة الثبوت أو الورود، فلم يحتاجوا إلى البحث في الناحيتين جميعا، لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لأنهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أو سمع بعضهم من بعض وهم كلهم عدول معدلون بتعديل الله تعالى، لأن الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فانتفت عنهم صفة الفسق، والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فعلم إذن أن صفة العدالة ثابتة لهم لأن صفة الفسق هي ضدها وقد انتفت عنهم. فإذا كان الصحابة كلهم عدولا فيما يتعلق بالرواية، فلم يجدوا إشكالا من ناحية الورود، لأن الأمر إما أن يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أو يسمعه بعضهم من بعض وهم عدول. وقد كان بعضهم يزيد تأكدا، مثل ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفعت بما نفعني الله به منه، فإن لم أسمع منه سألت من سألني واستثبت منه، وكنت أستحلفه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر إلى آخر الحديث. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه، وما ذلك إلا للمبالغة في اطمئنان القلب، كما حصل لإبراهيم خليل الله الذي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التثبت في الشهادة في قصة الاستئذان، حيث أخبره أبو موسى أنه طرق الباب ثلاثا ورجع، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له في الثالثة فليرجع. فعمر أراد التثبت فسأله أن يأتي بشاهد معه، فذهب أبو موسى إلى الأنصار ووقف عليهم فقالوا لا نرسل معك إلا أصغرنا، لأن الأمر معروف لديهم جميعا، وما هذا إلا للتثبت من عمر. ولذلك قال أما إني لم أتهمك، فعمر لم يتهم أبا موسى بالكذب ولكنه أراد التثبت من القصة. الجهة الثانية وهي جهة الدلالة، والدلالة المقصود بها معنى كلام الله تعالى ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعبارة أخرى ما الذي يريد منا الله تعالى بهذا الخطاب الموجه إلينا، وما الذي يريد منا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي وجه إلينا. هذه هي جهة الدلالة. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا لم يحتاجوا إلى جهة الدلالة. لماذا؟ لأن القرآن والحديث كلاهما بلسان عربي مبين، والصحابة كلهم من الناطقين بالعربية، لا أقول من السلالة العربية، لأن السلالة العربية كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة، والرسول صلى الله عليه وسلم وقريش من العرب المستعربة لا من العرب العاربة، وإنما تعلموا اللغة من جرهم، فإسماعيل على نبينا عليه السلام لم يكن ناطقا بالعربية أصلا، وإنما تعلم العربية من جرهم. وكذلك بعض أصحابه الذين هم من أعراق أخرى مثل سلمان الفارسي فقد كان ناطقا بالعربية، كان خطيبا بها مشهورا، وكذلك بلال الحبشي كان أيضا خطيبا بالعربية مشهورا، وهكذا. فإذا لا يجدون صعوبة في فهم النصوص الوحية سواء كانت قرآنا أو سنة، يفهمونها بالسليقة على الأصالة. انقرض عصر الصحابة وماتوا جميعا، فجاء التابعون، فلم يحتاجوا أيضا إلى البحث في جهة الورود كثيرا، لأنهم أدركوا الصحابة وهم عدول، فما سمعوه من الصحابة لا يحتاجون فيه إلى تثبت، وإنما يبقى الإشكال فيما لم يسمعوه من الصحابة، وهو رواية بعضهم عن بعض، وهو ما سنذكره إن شاء الله تعالى بالمراسيل، ما يسمى عند المحدثين والأصوليين بالمراسيل، مراسيل التابعين التي يسقط منها الصحابي، وكذلك ما أسندوه بواسطة غيرهم من التابعين، وهو رواية بعض التابعين عن بعضهم، وقد تتكرر في طبقات متعددة. فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث في إسناده ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي، والثلاثة من التابعين فيحيى من صغارهم، ومحمد بن إبراهيم من أواسطهم، وعلقمة بن وقاص من كبارهم، وهكذا. فلم يحتاجوا إذن كثيرا إلى جهة الدلالة، ولم يحتاجوا كذلك كثيرا إلى جهة الورود، وإن كانوا قد احتاجوا في بعض الأحيان إلى التفسير، فقد ثبت عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف ثلاثا على ابن عباس أوقفه عند كل كلمة فأسأله عما فيها من التفسير والعلم. ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديك. لأن مجاهد بن جبر وهو من كبار التابعين قد قرأ المصحف ثلاثا على ابن عباس يوقفه عند كل كلمة فيفسر هذا. انتهى عصر التابعين مع ما ذكرنا أن الحاجة فيه في جهة الورود وجهة الدلالة قليلة، فجاء عصر تابع التابعين فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى البحث في جهة الورود وفي جهة الدلالة معا. ولذلك قال محمد بن سيرين وهو من التابعين ولكنه أدرك عصر تابع التابعين، قال: والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فقلنا سموا لنا رجالكم. وقال عبد الله بن المبارك وهو من صغار تابع التابعين أو من أتباعهم، قال: إن هذا العلم دين فاعرفوا ممن تأخذون دينكم. والله ما كنا نبالي ممن يؤخذ العلم حتى شاع الكذب فأخذنا الناس بالأسانيد، فما كان منها معروفا أخذناه وما كان منكرا تركناه. إذن جاءت الآن جاء عصر الحاجة، والحاجة هي التي تولد الاختراع، فجاء تابع التابعين فاحتاجوا إلى الاختراع فيما يتعلق بجهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فيحتاجون إلى ضبط الرجال الذين يصلحون للرواية من التابعين، لأن التابعين ليسوا معدلين بتعديل الله تعالى كالصحابة، ويحتاجون إلى النقد والبحث فيهم، منهم من هو مقبول ومنهم من هو مردود. وكذلك في ناحية الدلالة، ليس كل أتباع التابعين من الناطقين بالعربية، وقد اختلطت لغة العربي بغيرها من اللغات لاتساع رقعة الإسلام ولشموليته أيضا، فهذا الدين لم ينزل للعرب، فالله تعالى لم يخاطب العرب في القرآن، وإنما خاطب الناس أو الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. فالخطاب إذن عام شامل، ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود. وهذا الحديث في رواية خمسا وفي رواية ستا، وكل ذلك مذكور مبين. أما حاجة تابع التابعين إلى جهة الورود فأنتجت لنا علوم متعددة، هي علم الرجال الذي يبحث في الجرح والتعديل وفي طبقات المجرحين والمعدلين، وحتى في الاصطلاحات المتخصصة في درجات الجرح والتعديل من حيث الاصطلاح، وهو الذي ألفت فيه الطبقات، ومن أقدمها مثلا كتاب الطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، وهو في طبقة تلاميذ مالك بن أنس، وكذلك كتاب الطبقات لخليفة بن خياط وهو أصغر منه وهو شيخ البخاري، وكذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، وكتاب التاريخ ليحيى بن معين. وكان البخاري رحمه الله تعالى من أدرى الناس بهذا العلم، فوضع لنا كتابه الكبير التاريخ الكبير الذي قال فيه إسحاق بن راهويه وهو شيخ البخاري: ما هذا الكتاب إلا السحر بعينه، لأنه أول كتاب رتب ترتيبا جيدا على المعجم، على حروف المعجم، لم يكن الناس يتقنون الترتيب المعجمي في ذلك الوقت. أما بحثهم في ناحية الدلالة فقد أنتجت لنا علوما أخرى، أهمها علم أصول الفقه، وهذا العلم لنا وقفة خاصة معه لأن مصادر التشريع كلها داخلة في أصول الفقه. فنحن نعلم أن هذا القرآن المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من التغيير والتبديل والتحريف، وآياته محصورة بالعد، في العد المدني 6214 آية. العد المدني هو الذي تقرؤون به هنا قراءة نافع، وهو الذي عليه رواية ورس وقالون، وكلتا الروايتين عدد آية القرآن فيها 6214 آية. والعد الآخر مثلا العد الكوفي أو العد البصري أو العد المكي أو العد الشامي تختلف مع هذه باعتبار الترقيم فقط لا باعتبار الزيادة والنقص. مثلا هل كلمة ألف لام ميم آية مستقلة أم نهاية الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ وهذا ما تلاحظونه في المصاحف المطبوعة هنا، مثلا في قراءة نافع تجدون الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية الأولى من البقرة. أما المصاحف الحفصية التي هي بقراءة الكوفيين بالعد الكوفي برواية حفص عن عاصم فتجدون ألف لام ميم آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية رقم 2 وهكذا. فهذا الخلاف ليس يزيد شيئا، إنما هو اختلاف في عدد الآيات وترقيمها لا في زيادة ولا نقص. وآيات التشريع منه المتخصصة بالأحكام أوصلها كثير من العلماء إلى 500 آية فقط، وهي التي ألف فيها الذين قصروا تآليفهم على تفسير آيات الأحكام كالجصاصي والكي الهراسي والبيهقي الذي ألف كتاب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام للشافعي أو أحكام القرآن للشافعي، وكذلك أبو بكر بن العربي الذي ألف كتابه تفسير آيات الأحكام، وكذلك ابن الفرس الأندلسي الذي ألف كتابه تفسير آيات الأحكام، وغير هؤلاء اقتصروا على 500 آية فقط. وقد حاول السيوطي رحمه الله تعالى إضافات بسيطة إليها من آيات القصص في كتابه الذي سماه الإكليل في استنباطات التنزيل، حاول زيادات بسيطة من الأحكام المستنبطة من القصص القرآنية. إذن هذا العدد محصور. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصلها غير محصورة بالعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب عنه، بل قد نهى عن الكتابة في فترة من الفترات فقال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومع ذلك أذن لبعض أصحابه في الكتابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك أذن لأبي شاهن وهو من أهل اليمن لما حضر خطبته فلم يحفظها فقال اكتبوا لأبي شاه، وكذلك الكتب التي كتبها مع أشخاص بأعيانهم ككتابه مع عمرو بن حزم الأنصاري إلى أهل اليمن وفيه تفاصيل الديات والعقل والجراح، وكذلك كتابه الذي كتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان عنده في قراب سيفه وكان يسمى الصحيفة صحيفة علي بن أبي طالب، وفيها العقل وفكاك الأسير والمسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يدن على من سواهم ويقوم بذمتهم أدناهم، وفيها لعن من ذبح لغير الله، وفيها المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، وفيها من تولى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، إلى آخر الصحيفة التي كانت عند علي بن أبي طالب. وأحاديث الأحكام وحدها أوصلها كثير من المحدثين إلى 11,000 حديث، وطبعا هذا العدد فيه المكررات وفيه بعض الأحاديث التي تأخذ حكم الرفع وليست مرفوعة، وهذا العدد هو الذي حاول البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبير حصره، وقد جاء المتأخرون الذين حاولوا استخراج الأحاديث المرفوعة وحدها صحيحها وسقيمها وحسنها، فخصصوا كتبا لأدلة الأحكام من الحديث، وأذكر منها مثلا على سبيل المثال كتاب المنتقى لابن جارود الذي خصصه لبعض أحاديث الأحكام وفيه 1000 وزيادة بسيطة من الأحاديث، وكذلك كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية وهو من أحفل الكتب المتخصصة في أدلة الأحكام من الحديث وأكبرها، وهو الذي شرحه الشوكاني بكتابه نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وكذلك كتاب العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي، وإن كان قد اقتصر فيه على الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو أحدهما من أحاديث الأحكام ولذلك لم تتجاوز أحاديثه 400 تقريبا، وكذلك كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي بن الخراط، وكتبه وإن كانت في الماضي كانت معدومة إلا أنها الآن وجد بعضها وقد طبع كتابه الأحكام الصغرى، والآن كتابه الأحكام الوسطى وجد بعضه أيضا، وكذلك كتاب تقريب الأسانيد بجمع المسانيد للحافظ زين الدين العراقي الذي ألفه لولده أبي زرعة وأراد به أن يعوده على حفظ أسانيد الحديث ومتونه، وكذلك كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو الموجود لديكم وقد شرحه الأمير الصنعاني بكتابه سبل السلام، وغير هذه من الكتب المتخصصة في أدلة الأحكام من الحديث، ومن أشهرها كتاب الإلمام للحافظ بن دقيق العيد، وهو كتاب مهم جدا وقد شرحه بكتاب الإمام، وقد وجد أيضا كتاب تلخيص له وهو مطبوع، كتاب تلخيص الاهتمام بالإلمام. إذن هذه كلها لا تذكر من أحاده الأحكام إلا القليل. إذا راجعنا ما ذكرناه الآن من معلومات على وجه السرعة، فذكرنا أن آيات الأحكام 500 آية، وأن آيات القرآن كلها على العد المدني 6214، وأن الأحاديث النبوية ليس لها حصر بعدد محدد، وإن كان السيوطي رحمه الله تعالى قد حاول استخلاص عدد لها في كتابه جمع الجوامع وهو الجامع الكبير، وتوفي قبل إكماله، وكان يظن أنه سيوصله إلى 200,000 حديث وهي آخر ما يمكن أن يجمعه، وقد جمع الآن زياداته على جامعه الصغير وعلى زيادات الجامع الصغير وعلى كتابه في الموضوعات المسمى اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وجمع ذلك كله فلم يتجاوز 60,000 حديث تقريبا. فإذا الأحاديث النبوية محصورة وآيات القرآن محصورة، والأحكام والنوازل لا حصر لها، في كل يوم يتجدد ما لا يعلمه إلا الله تعالى من النوازل والأحكام. فاحتجنا إلى أن نستخرج من هذه النصوص المحصورة أحكام النوازل غير المحصورة، فجاء هنا علم اقتصاد الشريعة. فأنتم تعلمون أن علم الاقتصاد هو علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة. هذا الشخص راتبه محدد، آلاف محددة يتقاضاها عند نهاية الشهر، هل يمكن أن يحد حاجياته ويحصر هذا عدد محدد؟ لا، حاجيات غير محدودة، كم سينفق على العلاج والتداوي، كم سينفق في الملابس، كم سينفق في الصابون، كم سينفق في المرطبات، كم سينفق في الأسفار إلى آخره، ظروف طارئة. إذن الحاجيات غير محصورة والموارد محصورة، فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة. وكذلك هنا علم اقتصاد الشريعة وهو أصول الفقه يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحدودة من النصوص المحصورة المحدودة. فجاء الاختراع نتيجة للحاجة عند تابع التابعين، فاستخرجوا لنا هذا العلم الذي هو أصول الفقه، وبدأوا بتقنين بعض القواعد المتعلقة به، وهذه القواعد هي التي سميت فيما بعد بالمذاهب. وقد تطور هذا المفهوم حتى أصبح كثير من الناس يظن أن المذاهب بمعنى ديانات، وأن الدين الإسلامي ليس دينا واحدا، فيه دين حنفي ودين شافعي ودين مالكي ودين حنبلي ودين ظاهري إلى آخره، وهذا سوء فهم إلى درجة الصفر، لأن المذاهب ليست ديانات، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والرسول الذي اختاره الله لنا وهو القدوة وحده هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وحده صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي هذه المذاهب ومن أين أتت؟ هذه المذاهب ما هي إلا طرق للتعامل مع النصوص في ضوء قواعد مستنبطة اتفق الناس على بعضها واختلفوا في بعضها، لا تعدوا هذا بقدر أنملة، طرق للتعامل مع النصوص في إطار قواعد مستنبطة اتفق على بعضها واختلف في بعض. لذلك لا تجدون مذهبا ينسب إلى الصحابة، لا تجدون مذهب أبي بكر ومذهب عمر ومذهب عثمان مثلا، لماذا؟ لأنهم لم تكن لهم في ذلك الوقت حاجة إلى طرق التعامل مع النصوص من جهة الدلالة، كما أنهم لم يؤلفوا لنا كتبا ولم يذكروا لنا أسانيدهم، كذلك في ناحية الورود لم يحتاجوا إليها. وكذلك تابع التابعين لا تجد مثلا مذهب عطاء بن أبي رباح الآن، ولا مذهب مجاهد بن جبر، ولا مذهب سعيد بن المسيب، ولا مذهب سعيد بن جبير، ولا مذهب علقمة، ولا مذهب عبيدة السلماني، ولا مذهب قيس بن أبي حازم، ولا مذهب زر بن حبيش، ولا مذهب عامل الشعبي، لماذا؟ هؤلاء أئمة وهم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، لكن لم يكن عصرهم بحاجة إلى البحث في جهة الدلالة، والاختراع وليد الحاجة. فجاء عصر تابع التابعين فنشأت فيه هذه الحاجة إلى طرق التعامل مع النصوص فيما يتعلق بالدلالة. فجاء أهل ذلك العصر وبدأوا التفكير في طرق تجمعهم، وذلك أن العقول متفاوتة بشكل عجيب. فالله تعالى إذ خلق هذا الخلق أعطاهم ثلاثة أوجه للعلم. هذه الأوجه الثلاثة، أولها الوحي المنزل من السماء، وهذا يختص الله تعالى به فئة من عباده وقد اختتمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني العقل الذي يفكرون به فيستنتجون الأمور من بعض القضايا الأولية المسلمة لدى الجميع، وهذا العقل جارحة من الجوارح، فالجوارح ذات حدين، حد أعلى وحد أسفل. فالعين لا تدرك العروق الحمراء في داخل الجفن وهي أقرب شيء إليها، وكذلك لا تدرك ما هو ببعد 100 كيلومتر فوق سطح المحيط، إذن لها حدود في النهايات وحدود في البدايات. كذلك العقل هو مثل العين بالضبط، له حدود في البدايات لا يفكر العقل تحتها، هي الإطار التفكيري الأولي. مثلا الواحد نصف الاثنين هذا لا يحتاج إلى إثبات عقلي، وما يذكره أصحاب الرياضيات من أن هذه القاعدة غير مسلمة إنما هو من السفسطة، لأن المقصود به حتى في النهايات لو وصلوا إلى آخر الأرقام تحت الصفر سيجدون أن الواحد نصف الاثنين. كذلك البدايات، أن الشخص مفطور على الأعداد ولا يعرف ما وراءها. فالآن إذا خاطبت أي شخص غبي بكلمة 10 أو 100 أو 1000 أدرك أن هذه وحدة عددية معينة، لكن عقله لا يصل إلى ما ورائياتها من أين اتفقنا على هذه الوحدات العددية. وكذلك وحدات الكيل ووحدات الوزن، من أين اتفقنا على هذه الوحدات العددية الكيلية أقصد أو الوزنية. هذه أمور يبدأ العقل منها، العقل بدأ من هنا، تفريق بين العلو والسفل العقل بدأ من هنا. ولذلك حتى في المنظار العلمي بدايات العلم التجريبي إنما تكون بافتراض عقلي، وإن كان قد يستند إلى حدس في بعض الأحيان. إذن هذا هو العقل وهذه بداياته، وله نهايات أيضا هي مواقف العقول التي حاول المتكلمون حصرها في 9 هي التي جمعوها في عجل وقتل، وهي العرو من النقيضين وجمع النقيضين ولزوم الدور والتسلسل ووقوع عدد لا نهاية له وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل وقلب الحقيقة وبطلان الحاصل. فهذه إذن 9 هي مواقف العقل التي ينتهي إليها. أرى أن ثمة منطقة لا يصل إليها العقل وهي التي نحتاج فيها إلى الوحي، ونحتاج فيها إلى الخبر عموما. أنت الآن لا تعرف شيئا عما قبل ميلادك، ولن تعرف شيئا عما بعد موتك، فقد تجد خبرا عما قبل ميلادك بتحديث شخص خبر، لكن هذا من قبيل خبر، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، قد تقتنع به أنت وقد لا تقتنع. العنصر الثالث من عناصر المعرفة التي أعطانا الله تعالى هي التجربة، والتجربة معناه تكرار العملية حتى تنضبط، وهذا الانضباط مشكك، فلذلك كانت أضعف وسائل العلم. والعصر الحديث الآن أصبحت هذه الوسيلة التي هي أضعف وسائل العلم هي أقوى وسائل العلم عندهم لانعكاس الفطرة. لماذا؟ لأن بداية العلم التجريبي هي ما يسمى بالمنهاج التجريبي، وأصله فرض علمي يجرب عدة مرات، فإذا وصل إلى درجة الظن سمي نظرية علمية، فإذا جرب أكثر من ذلك وقل تخلفه سمي حقيقة علمية. والفرق بين الفرض العلمي والنظرية العلمية نسبي قد لا يتفق عليه، كما أن الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية نسبي قد لا يتفق عليه. متى نجزم جميعا بأن هذا الأمر أصبح حقيقة علمية ثابتة؟ يصعب جدا أن نتفق عليه. ولذلك تجدون كثيرا من الأمور التي تثبتها التجربة في عصر من العصور تنتفي وتزول، لأن التطور العلمي التجريبي ما زال في بداياته، ما زال مضطردا. وأدق مثال لذلك هو العلاجات والأدوية. العلاجات والأدوية التي تستغل في فترة من الفترات لعلاج مرض معين، كثيرا ما تعلن منظمة الصحة العالمية أنها لم تعد صالحة للاستخدام، أو على الأقل تبين بعض أخطارها ومساوئها. مثلا الآن لديكم مادة الإسبرين، هذه مكثت فترة طويلة يعيش بها الناس، والآن أصبحت مادة مرغوبا عنها، لم تعد صالحة للاستعمال العام، وهكذا. إذن وسائلنا للعلم هي هذه الثلاثة: الوحي والعقل والتجربة. عقولنا إذا قصرنا الوحي على آيات القرآن المحصورة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحصورة، التجربة لا دخل لها في مجال التشريع إلا في أمور جزئية فيما يتعلق بتقدير المصالح والمفاسد. أما العقل فله مجال هنا، لأن الشرع قعد لنا قواعد عامة يمكن للعقل أن يستغل في إطارها. لكن أين العقل الذي يتحاكم إليه؟ هل هو عقل فلان أو علان من الناس؟ لا يمكن أن نجزم بشيء عند هذا. لم يحدد لنا الشارع أن العقل الذي يتحاكم إليه في تفسير النصوص أو في التعامل معها هو عقل فلان من الناس. لو كان كذلك لوجب علينا جميعا أن نقلد فلانا هذا وأن نأخذ برأيه. لكن الحكمة الشرعية أن الناس متفاوتون في العقول، ولذلك يقول الحكماء: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم. أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس، وهذه قضية ثابتة. لذلك نحتاج إلى قواعد نتعرف عليها ونحتكم إليها عند تفاوت عقولنا. هذه القواعد هي التي قعدها عصر تابع التابعين عندما احتاجوا إليها. لكن من الممكن جدا أن نتعارف نحن اليوم على قواعد مغيرة لها. ما المانع؟ تلك القواعد لم ينزل بها جبريل من السماء، وليست نابعة إلا من تفكير الرجال وعقولهم. فلذلك لا حصر للاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى الجميع. دخولي أنا هنا وأنا بينكم بين ظهرانيكم، ودخول مالك بن أنس ودخول عمر بن الخطاب في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، سواء. لماذا؟ لأن القواعد الشرعية لها خصائص مثل خصائص القاعدة القانونية. واسمحوا لي هنا في ضرب هذا المثل: القانونيون يقولون من خصائص القاعدة القانونية أن تكون عامة ومجردة، كذلك من خصائص القاعدة الشرعية أن تكون عامة ومجردة، فالناس سواسية أمام الأمر الرباني، فالناس جميعا مخاطبون بهذا التشريع لا فرق فيه بين أولهم وآخرهم ولا بين ذكرهم وأنثاهم، كل بالغ يتجه إليه هذا الخطاب كأنه كان موجودا وقت نزول الشرع. ولذلك كان هذا القرآن دائما ينطق علينا بالحق، لا يبلى ولا يخلق، فهو جديد دائما موجه إلينا في كل عصر. ولذلك كان فيه، كان من حكم الله تعالى أن جعل فيه آيات متشابهات وإن كانت قليلة نسبة إلى المحكم منه. وهنا أعرج قليلا إلى ذكر المحكم والمتشابه. فالله عز وجل قد وصف القرآن عامة بوصفين، أحدهما الإحكام والآخر التشابه، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. فالإحكام العام معناه الإتقان والحسن وكون بعضه يصدق بعضا ويفسره، وهذا هو المذكور في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. كذلك وصفه بالتشابه جميعا في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن كله متشابه بمعنى أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، فإذا كله متشابه، هذا التشابه العام. فرق أيضا في آية سورة آل عمران فقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، معناها جمهوره وأكثره، وأخر متشابهات. المتشابهات اختلف العلماء في تفسيرها، ولكن الراجح فيه أن المقصود بالتشابه خفاء الدلالة، وخفاء الدلالة نسبي، فمنه ما يخفى مطلقا ومن الحكمة خفاؤه إلى أن يبقى الإيمان بالغيب حتى نهاية الدنيا، مثل فواتح السور مثلا الفلام ميم ذلك الكتاب العربي كافها يا عين صاد الفلام ميم صاد حاميم عين سين قاف، هذه من حكم خفائها أن يبقى الإيمان بالغيب يمتحن به الناس. لو اتضح كل القرآن وأصبح كل الناس يفهمون كل كلمة فيه دون أي إشكال في أي حرف منه لم يكن لهذا الامتحان العظيم وهو الإيمان بالغيب كبير تأثير. لكن هذا القسم لا يوجد منه شيء في التشريع، التشريع كله ليس فيه، تشريع والعقيدة ليس فيهما شيء من المتشابه بمعنى الذي استأثر الله به. كل ما خاطبنا به لنعلمه عقيدة أو لنعمل به تشريعا كله لا يمكن أن يكون مما استأثر الله بعلمه، لكنه قد يخفى على بعض الناس دون بعض، وهذا خفاء يسمى بالإجمال عند المتكلمين. والحنفية يفصلون فيه فيقسمونه إلى ثلاثة أقسام، يقسمونه إلى المشكل والمجمل والخفي. فالمشكل عندهم هو الذي لا يعرف معناه إلا بوحي آخر، إلا أن يفسر بوحي آخر، مثل هيئات الأحكام. مثلا فرضت الصلاة ليلة الإسراء ولم نعرف ما الصلاة حتى جاء جبريل وبينها، فرض الحج ولم نعرف ما الحج حتى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فرض غير هذا من الأحكام وبين بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المشكل الذي لا يعرف إلا بوحي آخر. القسم الثاني المجمل، وهو الذي يعرف تفسيره بالعقل أو باللغة، يعرف تفسيره بالعقل أو اللغة. فالعقل لا شك أن له دورا كبيرا في استنباط الأحكام، فمثلا استنباط علي رضي الله عنه من الجمع بين قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وبين قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فجمع بين الآيتين واستنبط منهما أقل أمد الحمل وهو 6 أشهر، لأن 30 شهرا إذا نزع منها سنتان وهما مدة الإرضاع كم يبقى؟ 6 أشهر. ف6 أشهر إذن هي التي بقيت لحمله، لأنه قال وحمله وفصاله، فصاله معناه فطامه، وفطامه لا يتم إلا بعد إرضاعه، وإرضاعه في حولين كاملين، فلم يبقى لحمله إلا 6 أشهر من 30 شهرا. فهذا الاستنباط جاء قطعا بأعمال العقل. ومثل ذلك استنباط مالك رحمه الله تعالى لجواز الإصباح بالجنابة في أيام الصوم من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال هذه الآية تدل على جواز إصباح الصائم جنوبا. لماذا؟ لأن الله أباح لنا معاشرة النساء طيلة الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا كان الأمر كذلك فلم يبقى وقت للاغتسال، فدل هذا على جواز الإصباح جنوبا. إذن هذا من أعمال العقل في مجال فهم النصوص، لكن احتجنا كما ذكرت إلى قواعد تضبط لنا هذا العقل. فجاء هؤلاء الأئمة فاستخرجوا بعض القواعد ولم تبرز في وجهها النهائي في بدايات الأمر ككل تجربة. مثلا كبارهم أبو حنيفة لم يؤلف لنا كتابا في أصول الفقه، مالك لم يؤلف لنا كتابا في أصول الفقه، وهكذا غيرهما. أول من ألف كتابا متخصصا في أصول الفقه هو محمد بن إدريس الشافعي، كتابه هو رسالة ولم يتناول فيها كل أبحاث أصول الفقه. غيره من العلماء أدرجوا بعض الإشارات وبعض القواعد في كتبهم، مثلا في موطأ الإمام مالك وهو أقدم كتاب لدى المسلمين اليوم، أقدم كتاب وصل إلى المسلمين اليوم من الكتب المصنفة هو موطأ الإمام مالك، لم يصل إلينا شيء من الكتب التي ألفت في عصره. هذا الكتاب فيه كثير من الإشارات إلى بعض القواعد الأصولية، ولذلك ألف ابن العربي كتابا شرحه فيه لاستخراج القواعد الأصولية منه فقط، وسماه القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، ولم يرد به إلا استخراج القواعد الأصولية فقط من الموطأ، وصرح بذلك في ترجمة الكتاب. لم يتكامل هذا العلم إلا في فترة متأخرة، فجاءت القواعد التي تكلموا فيها فكان بعضها محل اتفاق بينهم وبعضها محل خلاف. فالذي هو محل اتفاق بينهم قواعد أصولية محصورة، وهي قطعيات الأصول، والقواعد الخلافية بينهم هي أكثره. فمثلا اختلفوا عند التعارض هل يقدم الجمع أو الترجيح. أبو حنيفة يقدم الترجيح على الجمع، ومالك والشافعي وأحمد يقدمون الجمع على الترجيح. اختلفوا في دلالة العام والخاص، هل دلالة العام على أفراده قطعية قبل التخصيص، وهل دلالة الخاص والنية أم لا. فذهب أبو حنيفة إلى أن دلالة العام قطعية، وأن دلالة الخاص تكون قطعية إذا لم يدخل في عام فيكون تخصيصا منه. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن دلالة الخاص قطعية وأنها مخصصة للعام، فيبدأ بدلالة الخاص قبل دلالة العام، ومحل هذا قبل التخصيص. وغير هذا من القواعد التي اختلفوا فيها. ولكن الذي أريد التنبيه إليه أنا الآن يمكن أن نستحدث قاعدة جديدة لا مانع من ذلك، ما دامت القضية قضية عقلية، والعقول لم يعين لنا الشارع أن العقل الذي يتحاكم إليه هو عقل فلان من الناس، كما بين لنا في الميزان والمكيال. رسول صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه سنن أبي داود بسند صحيح: المكيال ومكيال أهل المدينة، والميزان وميزان أهل مكة. بين لنا المكيال والميزان اللذان تخرج بهما الزكاة ويتعامل بهما في البيوع، لكن لم يبين لنا أن العقل الذي يرجع إليه هو عقل فلان من الناس. لذلك بقيت العقول متفاوتة، وبقي إنتاجها أيضا محل ثقة من الناحية الشرعية، لأن الشارع خاطبنا بنصوص بعضها عام وبعضها خاص وبعضها فيه إجمال، ومن حكمته أن يبقى ذلك الإجمال مستمرا في كل عصر يتضح بعض ما كان خفيا على العصر السابق. فمثلا في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كان قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين كان من المجمل لا يعرفون معناه. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين المعروف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للمؤمنين في ذلك الوقت إلا هو، لأن إجماعهم في حياته غير معتبر، لأنه إما أن يوافقهم فالعبرة بقوله لا بقوله، وإما أن يخالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا المقصود بسبيل المؤمنين، وأن المقصود به إجماعهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إجماع مجتهديهم في حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانحسمت المشكلة. كذلك قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون جاءت بصيغة الفعل المضارع، معناه أن الله تعالى سيخلق من المراكب ما لا يعلمه الناس وقت نزول هذه الآية، وهذا كان متشابها في وقت نزول الآية لأنه إحالة على الغيب. لكن الآن زال التشابه عن بعضه، فعرفنا الآن السيارات ما كانت موجودة، وعرفنا الطائرات ما كانت موجودة، وعرفنا المراكب الفضائية ما كانت موجودة. ويبقى الفعل مضارعا، معناه مستقبلا يمكن أن يخلق كثيرا من الأمور التي لم نعرفها نحن الآن أيضا، وهكذا. إذن هذا هو التشابه الخاص الذي يزول في عصر من العصور وزواله بتأويله، والتأويل معناه إرجاع الشيء إلى أصله وإبداء حقيقته وإبرازه للعيان. ولذلك قال الله تعالى في خطاب المشركين الذين أنكروا كثيرا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر وأنها ستنفق كلها بسبيل الله، وأخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغه الليل والنهار. عندما أخرج من مكة ثاني اثنين هما في الغار لم يكن أحد من المشركين يتصور هذا. ولذلك لما جاء في يوم الحديبية أتاه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه فقال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحب العود المطافيل يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. هذا الآن الموقف المتعصب المتصلب الذي وقفه قريش في ذلك الوقت. إذا جئت أنت الآن إلى مكة فدخلتها من جهة الحديبية على الطريق المعبد بين جدة ومكة، وسألت أين أولئك الذين كانوا يتعصبون لموقفهم في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، لا يجيبك إلا قول الله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم. هؤلاء المشركون لم تستوعب عقولهم القاصرة أن من الأمور التي يحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيأتي. لماذا؟ لأن القرآن ليس خطابا لهم وحدهم، هو خطاب للأجيال اللاحقة إلى أن يرفع، ولذلك يرد فيه ما لا يمكن معرفته في هذا العصر، وإنما هو مخصص لعصر آخر لأنه خطاب لكل العصور. فلذلك قال الله تعالى مخاطبا لهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما يأتيهم تأويله، لما لنفي الماضي المنقطع، معناها وسيأتي تأويله. لم يقل لم يأتيهم تأويله، ولم يقل لن يأتيهم تأويله، بل قال ولما يأتيهم تأويله، معناها سيأتي قطعا لا محالة. وهذا ما حصل. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء لما كان يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. تأويله هو بروزه للعيال. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، وقد دخلوه فعلا في ذلك اليوم. فكان هذا تأويلا للمتشابه من هذه الآية التي هي وعد مستقبلي لا يدرى متى يحق. لذلك يعلم أن هذا القرآن بما أنه، وأن السنة كذلك، بما أنهما خطاب لكل الأجيال التي أرسل إليها محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تبقى العقول معملة في فهمهما إلى أن يرفع القرآن. لذلك كانت القواعد التي قعدها الأصوليون قابلة للنقاش، والذي يتخصص في أصول الفقه ويدرسه لا يجد قاعدة مسلمة لا تقبل النقاش أو لم يخالف فيها أحد إلا النوادر المحصورة. وذلك أن القواعد المستنبطة التي ليست وحيا كلها تخضع للعقول. مثلا قواعد النحو، والنحو علم من أضبط العلوم لأنه متعلق بلغة مهرباتها محصورة وأساليبها مضبوطة، ومع ذلك ليس فيه قاعدة مسلمة لا خلاف فيها إلا ثلاث قواعد فقط. ثلاث قواعد من النحو هي التي لا استثناء منها، وهي: وكل حرف مستحق للبناء، وكل مضمر له البناء يجب، والثاني يجرر في الإضافة. ثلاث قواعد فقط من النحو كله هي التي ليس فيها شذوذ ولا مخالف، أما ما عداها من القواعد فكله محل خلاف وفيها شواذ مستثنات. فكذلك قواعد الأصول. أصلوا من خلال هذا إلى أن استنباط الأحكام واستخراج أحكام الجزئيات معلوم تسليمه بالإجمال، لأننا نعلم أن لله حكما في كل واقع، وأن الله لم يترك البشرية سدى، ولكن ذلك الحكم يتفاوت الناس فيه على طبقتين: طبقة أهل الاستنباط وهم المخاطبون بقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، أول الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمن معناه ما يشمل الظروف العادية الظروف المعتادة، أو الخوف معناه ما يشمل الظروف الاستثنائية. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، معناه جعلوه ديمقراطية فسمعوا أصوات كل ناعق فيه، كل شخص يسأل عن رأيه فيه. هذا هل هو الموقف السليم؟ لا، لأن الله نعى عليه فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل الناس صالحا للاستنباط للتصويت في مجال الأحكام الشرعية، الفهم له أهله. فلذلك قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم من أعطاهم الله هذا النور الذي يفهمون به النصوص ويعرفون كيف يتعاملون بها، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية هم أهل الجهل، معناها الذين لا يكادون يفهمون نصا، مثل من لا يفهم العربية، شخص لا يفهم إلا اللغة الأردية، أو لا يفهم إلا الفرنسية، أو لا يفهم إلا اللهجة الكولارية مثلا. هذا الآن كيف نلزمه بالتعامل مع كتاب الله الذي هو بلسان عربي مبين، أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذا من العناء والتكليف بما لا يطاق، ومع ذلك هو مخاطب بما فيه وليس معذورا في عدم تعلمه. فما هو الحل إذن؟